بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم ما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل من بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما. معاشر الفضلاء، أبشركم بهذا الحديث العظيم. روى الطبراني في معجمه مما حسنه العلامة الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين رجال ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغشى بياض وجوههم نظر الناظرين، يغبطهم الأنبياء والشهداء بمقعدهم وقربهم من الله عز وجل. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم جماع من نوازع القبائل اجتمعوا على ذكر الله. تأملوا في هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن هناك رجال يكونون على يمين الله عز وجل يوم القيامة، وهؤلاء الرجال ليسوا بأنبياء ولا شهداء، لأن الذي يسمع مثل هذا الحديث يظن أن هؤلاء أنبياء أو شهداء لما يرى من منزلتهم ومكانتهم عند الله عز وجل، فقال: ليسوا بأنبياء ولا شهداء، بل إن الأنبياء والشهداء يتمنون ما لهم من هذه المنزلة، وهي أنهم قريبين من الله عز وجل، والأمر الثاني أن نورا يشع من وجوههم يراه الإنسان البعيد، يغشى بياض وجوههم نظر الناظرين. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له: من هم؟ قال: هم جماع، يعني هم من قبائل متفرقة. جماع من نوازع القبائل، النازع هو الشخص الغريب، فهم ليس بينهم نسب وليس بينهم قرابة. طيب لماذا اجتمعوا؟ اجتمعوا على ذكر الله عز وجل. مثل هذه المجالس نجتمع وليس بيننا صلة قرابة، وليس بيننا صلة رحم، ولكننا نجتمع لمقصد عظيم، وهو ذكر الله عز وجل. فيدخل في هذا الحديث كل من اجتمع على ذكر الله عز وجل، أنه يكون قريب من الله عز وجل يوم القيامة، وأن وجهه يضيء النور يوم القيامة، حتى أن الأنبياء والشهداء يغبطونهم يوم القيامة. يعني لو ما وجد في فضل مجالس الذكر إلا هذا الحديث لكفى. فقط تجلس في مجالس الذكر وتحصل على هذه الفضيلة العظيمة. ذكرنا معاشر الفضلاء في اللقاء الماضي بعض الآيات التي يتبادر إلى الذهن التفسير الخاطئ لها، واليوم بإذن الله عز وجل نكمل هذه الآيات. في سورة آل عمران، في قول الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، يتبادر إلى الذهن أن معنى تحسونهم أي من الإحساس، ولكن الصحيح في هذه الآية إذ تحسونهم بإذنه أي تقتلونهم قتلا ذريعا. هذا في غزوة أحد، عندما امتن الله عز وجل على المؤمنين في بداية القتال أنهم قتلوا هؤلاء الكفار. فمعنى قول الله عز وجل إذ تحسونهم بإذنه أي إذ تقتلون هؤلاء الكفار. كذلك قول الله عز وجل في سورة النساء: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. بعض الناس لما يسمع كلمة ذرة يظن أن الذرة هي المقصودة اليوم في علم الفيزياء والكيمياء في مصطلحهم، ولكن الصحيح أن الذرة عندما جاءت في تفسير أهل العلم قالوا هم صغار النمل أو الحبة من التراب، والمقصود هو التحقير. والشيخ ابن عثيمين في تفسيره يقول هنا المقصود بها التحقير، والقاعدة أنه إذا جاء المثل من باب التكثير أو التحقير فإنه لا عبرة له. يعني الله عز وجل ما يظلم مثقال ذرة. طيب هل الله عز وجل يظلم لو كان أقل من ذرة؟ لا، لكن هذا من باب ماذا؟ المثال والتوضيح والتقريب، وهنا ذكره الله عز وجل من باب التحقير. يعني الله عز وجل ما يظلم الناس شيئا حتى ولو كان مثقال ذرة، وحتى ولو كان أقل من الذرة. طيب كذلك في سورة النساء قول الله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط في اللغة هو المكان المنخفض. في الزمن السابق ما كانت عندهم الحمامات في البيوت، فإذا أراد أحدهم أن يقضي حاجته ذهب إلى مكان بعيد منخفض مستور فيقضي فيه الحاجة، ثم أطلق الغائط على قضاء الحاجة. فهنا أو جاء أحد منكم من الغائط، هنا كن الله عز وجل عن مكان الغائط بقضاء الحاجة، وإلا في الأصل أن الغائط هو المكان المنخفض الذي يقضي فيه الإنسان حاجته. يعني هذا أسلوب تجدونه في لغة القرآن وفي لغة السنة، أن الله عز وجل يكني بما هو معيب أو بما يستحيى منه فتأتي الكناية عن ذلك. مثلا عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر موضوع الجماع، ولكن قال إذا أتى أحدكم أهله، خلاص الإنسان يفهم أن هذا المقصود به الجماع. يعني هذا كثير في نصوص الكتاب والسنة. طيب عندنا كذلك قول الله عز وجل وألقوا إليكم السلم. بعض الناس يتبادر إلى ذهنه وألقوا إليكم السلم، يعني ألقوا عليكم التحية والسلام. والصحيح في هذه الآية وألقوا إليكم السلم أي جاءوكم منقادين مستسلمين. يعني الكفار إذا جاءوكم منقادين مستسلمين فلا تقاتلوهم. قال كذلك قول الله عز وجل وألقوا إلى الله يومئذ السلم أي استسلموا لله يوم القيامة ذالين منقادين. أما قول الله عز وجل ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، فهنا السلام بمعنى التحية أي السلام عليكم. أما وألقوا إليكم السلم يعني جاءوكم منقادين مستسلمين، وليس المقصود هنا التحية وهي السلام. طيب عندنا قول الله عز وجل كذلك في سورة النساء إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هنا الفتنة المقصود بها أي إذا خفتم أن يعتدي عليكم الذين كفروا وأنتم في السفر فيجوز لكم قصر الصلاة. وليس المقصود هنا أن يضلوكم عن دينكم، لأن الإنسان إذا سمع هذه الآية أن يفتنكم الذين كفروا يتبادر إلى ذهنه، أي أن هؤلاء الكفار يضلونه عن دينه، ولكن المقصود هنا أي إذا اعتدى عليكم الذين كفروا في السفر فيجوز لكم قصر الصلاة. طيب البعض تشكل عليه الآية صح؟ طيب لو ما كان في اعتداء على الذين كفروا فهل يجوز لي أن أقصر الصلاة؟ واضح؟ لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض، شو الآية؟ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طيب إذا ما كان في خوف أن يفتنهم الذين كفروا أن يعتدي عليهم الكفار، مثلا السفر عندنا اليوم ما في خوف من الاعتداء، فهل يجوز لك أن تقصر الصلاة أو لا؟ هذا الإشكال وقع على من؟ وقع على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بالنا نقصر وقد أمنا، يعني الله عز وجل ذكر هذه الآية في سياق الخوف والآن أمان، فلماذا نقصر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. لذلك يقول العلماء أنه يجوز للإنسان أن يقصر في السفر مطلقا سواء كان هناك خوف أو لم يكن هناك خوف، وسواء كان هناك تعب أو لم يكن هناك تعب. عندنا بعض الناس يعتقد أن السفر إذا ما كان فيه تعب فما يجوز لك فيه قصر الصلاة، هذا خطأ. الحكم عام في أي سفر، إذا كنت مسافر فإنه يجوز لك أن تقصر الصلاة. وهل القصر أفضل أو الإتمام إذا كنت في السفر؟ ها القصر ولا الإتمام؟ يعني تصلي 4 ركعات أحسن ولا 2 ركعات بس؟ ها شو رأيكم؟ نصلي 2 ركعات. ليش؟ أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه أتم الصلاة في السفر، ففي جميع أحوال السفر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة. والأمر الثاني أن هذه رخصة وتسهيل من الله عز وجل، وجاء في الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. طيب عندنا قول الله عز وجل في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. بعض الناس يسمع هذه الآية ويستدل بها على عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول لأن الله عز وجل يقول عليكم أنفسكم، وهذا الفهم خاطئ في تفسير هذه الآية. هنا هذه الآية الله عز وجل أمر أهل الإيمان بإصلاح أنفسهم، فالإنسان يصلح نفسه ويدعو الآخرين إلى هذا الصلاح، فإن لم يهتدوا فما يضر الإنسان هذا الأمر. يعني أنت عندك في البيت مثلا إخوانك يقعون في بعض الذنوب والمخالفات، فأنت أصلحت نفسك ونصحت إخوانك ولم يستجيبوا لك، فهذا الضلال الذي هم عليه لا يضرك أنت، لأنك أنت أصلحت نفسك وأمرتهم بالمعروف ونهيتهم عن المنكر. ولا يستقيم أن يستدل الإنسان بهذه الآية على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ذلك الشيخ العثيمين في تفسير هذه الآية في تفسيره يقول ولا دليل في هذه الآية على سقوط أو إسقاط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل يقول إن من أكمل الهداية ومن تمام الهداية أن يأمر الإنسان بالمعروف وينهى عن المنكر. وهذه الأمة من علامة الخيرية فيها أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. الله عز وجل قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والله عز وجل لما أحل العذاب ببني إسرائيل ذكر من الأسباب كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فقضية أن الإنسان يستدل بعموم هذه الآية على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا خطأ واضح. وثانيا دائما الإنسان عندما يأتي في النصوص الشرعية فإنه ينبغي له أن ينظر في عموم النصوص في مجموع النصوص حتى يأتي بالحكم الشرعي من هذه النصوص، وإلا فإن النصوص كثيرة في قضية عقوبة الله عز وجل أنها تنزل على العباد إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. طيب عندنا قول الله عز وجل في سورة الأنعام لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ما معنى ينظرون في هذه الآية؟ أي لا يؤخرون ولا يمهلون، وليس النظر أي الرؤية في هذه الآية. كذلك في قول الله عز وجل في سورة الأنعام ومن الأنعام حمولة وفرشة. فرشة ليس المقصود بها الفراش الذي يفهمه كثير من الناس، وإنما المقصود هنا في هذه الآية أن الله عز وجل قسم الأنعام على نوعين. الأنعام شو هي؟ عندنا الإبل والبقر والغنم. فالله عز وجل قسمها على نوعين، قسم ممكن تحمل عليها الأحمال الثقيلة لارتفاعها من الأرض ولتحملها مثل شو؟ الإبل. وقسم لا تستطيع أنك تحمل عليها الأحمال الثقيلة لقربها من الأرض وعدم استطاعتها مثل ماذا؟ الغنم وكذلك البقر. يعني بعض الأوزان تستطيع أنك تحملها على الإبل ولا تستطيع أنك تحملها على الأبقار، لأنه ممكن أنها تنزل وممكن تتعثر في المشي. أما من ناحية الأكل فكلها في نفس الحكم، يجوز الإنسان أن يأكل من بهيمة الأنعام سواء كانت الإبل أو البقر أو الغنم. يوم تروحون مكة وتروحون مطعم الريدان يقول لك يجيب لك لحم حاشي. شو هو حاشي؟ هذا لحم الإبل، اللي راح مطعم الريدان يعرف السؤال. طيب عندنا قول الله عز وجل فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، يعني جاءهم عذاب الله عز وجل في الليل أو في النهار. معنى قائلون هو وقت القيلولة في وقت النهار، وليس معنى قائلون هنا أي أنهم يتكلمون من الكلام، وهذا معروف. يعني وقت القيلولة جاء في النصوص، النبي صلى الله عليه وسلم يقول قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. وهذه معروفة أن الإنسان لما يأخذ قيلولة في وسط النهار فإن هذا يعني يعطي الإنسان نشاط وحيوية في بقية اليوم ولو كان فترة يسيرة. يعني القيلولة في وسط النهار بعضهم يقول تكون قبل الظهر، هذا الغالب، بعضهم يقول بعد الظهر، المهم أن الإنسان يأخذ قيلولة خفيفة. طيب يعني في من المواقف أن البعض سأل، اتصل لأحد المشايخ فاتصل فيه في وقت القيلولة، كان يوم الجمعة بعد صلاة الظهر. طبعا القيلولة في الأيام العادية تكون قبل صلاة الظهر، أما في يوم الجمعة تكون بعد صلاة الجمعة، لأنك إذا خذيت قيلولة قبل صلاة الجمعة بتسحب على الصلاة. طيب فالقيلولة تكون بعد صلاة الجمعة، فاتصل فقال والله يا شيخ السلام عليكم كيف حالك؟ قال الشيخ عرفتني؟ قال هي عرفتي. قال من؟ قال أنت الشيطان. قال لي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، متصل هذا الوقت شو تفكر؟ طيب عندنا قول الله عز وجل وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، يعني هذا إبليس في قصة آدم وحواء. وقاسمهما، ما معنى قاسمهما هنا؟ أي أقسم لهما، حلف لهما أنه من الناصحين. وليس المقصود القسمة المعروفة إن يعني قسم لهم، يعني القسمة أنك تقسم الأمور أو توزع الأمور، لا. المقصود هنا أي أن الشيطان أقسم لهما بالله عز وجل وحلف لهما بالله عز وجل أنه من الناصحين. وسبحان الله، يعني هذا إخواني، أن الشيطان سبحان الله يأتي لك كالناصح، أحيانا يأتي وتسمع الهمسات في الداخل، يأتيك كأنه بصورة من؟ الناصح، فيقول لك كذا ويأمرك بكذا من باب النصيحة، والنصيحة من الشيطان تعرفون شو هي يعني. فالإنسان ما يختار، ودائما يكون ذكي وفطن، لأن الشيطان ممكن يأتيك على صورة الناصح كما أتى لآدم وحواء وجاءهما بصورة الناصح، بل أقسم بالله عز وجل أنه من الناصحين، وأكل من الشجرة وحصل الذي حصل. طيب، عندنا قول الله عز وجل هل ينظرون إلا تأويله. تأويله أي ما وعدوا به في القرآن من الثواب والعقاب، وليس المقصود تأويله هنا أي تفسيره، لأن التأويل يأتي بمعنى التفسير، لكن هنا تأويله أي ما وعدوا به في القرآن من الثواب والعقاب. طيب، عندنا كذلك قول الله عز وجل كأن لم يغنوا فيها. كأن لم يغنوا فيها، المعنى في هذه الآية كأنهم لم يقيموا فيها ولم يعيشوا فيها قط، أي في هذه البلاد. وليس المقصد كأن لم يغنوا فيها أي أنهم يغتنوا وتكثر أموالهم، لأن الإنسان إذا سمع هذه الآية كأن لم يغنوا فيها يتبادر إلى ذهنه قضية كثرة الأموال. والتفسير الصحيح في هذه الآية أي كأنهم لم يقيموا فيها أبدا. طيب، عندنا كذلك قول الله عز وجل ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا. ما معنى عفوا في هذه الآية؟ هل المقصود بها التجاوز والمغفرة؟ كلا، المقصود هنا حتى عفوا أي تكاثرت، أي تكاثروا وكثرت أموالهم وأولادهم. منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم حفوا الشوارب وأعفوا اللحى، أي أكثروا اللحى، وهذه هنا بنفس المعنى حتى عفوا أي تكاثروا وكثرت أموالهم وأولادهم. الآية الأخيرة في قول الله عز وجل ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. البعض يتبادر إلى ذهنه أن السنين هنا أي السنوات، ولكن المقصود هنا السنين أي القحط والجدوب الذي يحصل بعدم نزول الأمطار. فالله عز وجل عاقب آل فرعون بهذه العقوبة حتى يرجعوا إلى الله عز وجل. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين أي بالقحط والجدب وعدم نزول الأمطار حتى يرجعوا إلى الله عز وجل. وهذه معروفة، يعني الله عز وجل قد يكون إنسان يحبه الله عز وجل ويجده في عالم الذنوب والمعاصي والبعد من الله عز وجل، فيبتليه الله، يبتليه الله عز وجل بمرض، يبتليه الله عز وجل بحادث، يبتليه الله عز وجل بفقد حبيب، حتى يرجع هذا الإنسان إلى الله عز وجل، فيكون هذا الابتلاء نعمة من الله عز وجل. فينظر الإنسان في هذا الابتلاء وينظر حاله قبل الابتلاء وبعد الابتلاء فيكتشف أن هذا الابتلاء كان نعمة من الله عز وجل. وهذا في حياة كثير من الناس تجد يكون بعيد وفي غفلة عن الله عز وجل وما يشعر، فيبتليه الله عز وجل فيبدأ ويقترب من الله عز وجل ويستيقظ من هذه الغفلة التي كان يعيشها في حياته. ولا نريد أن نطيل عليكم ونكمل في اللقاء الماضي، في اللقاء القادم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.